الساحرين. اللهم صل وسلم. المسألة الثامنة، قال فيها الشهيد الثاني: لو كان الثوب والخاتم مما يحرم على مخلفه لبسه، كعند خاتم من ذهب وعند ثوب من حرير، وهذه يحرم عليها لبس، فهذه تدخل في الحبوة، تعتبر من الثياب، تعتبر من الخاتم أم لا؟ قال: ولكن كان يلبسه ويعصي الله به، أو اتخذه لنفسه ولم يلبسه، ما ارتكب المحر بناء على عدم اعتباره. لأن قد تقول ما دام ما لبس إذن لا يدخل في الحب، ولا هذا خلاف تقدم، هو قال أنه ما دام أعد لللبس، بل ما دام أرسل قطعة القماش إلى الخياط ليفصلها، هذا يصدق عليه الثوب. فقال إذن سواء لبسه عصيانا لله تبارك وتعالى، أو اتخذه ولم يلبسه بناء على عدم اعتباره، عدم اعتبار اللبس في صدق الحبوة. قال: فالظاهر دخوله، يدخل في الحبوة هذا للعموم، يصدق عليه أنه خاتمه، يصدق عليه ثيابه، وإن حرم لبسه على المحبوب. قد تسأل تقول هاي دخل في الحبوة ونعطيها للولد الأكبر، قل الولد الأكبر ما يلبس هذا الثوب الحرير، ولا يلبس يتختم بخاتم الذهب. قال: وإن حرم لبسه على المحبوب كما لو كان مكلفا، يمكن أن يكون صغيرا وخارج عن سن التبليغ، بس إذا مكلف حتى له، إذ لا منافاة بين اختصاصه به، الحبوة مختصة بالولد الأكبر، وعدم انتفاعه بالفعل. نعطيه ثوب الحرير ونعطيه خاتم الذهب، لا ملازمة كون لا ينتفع بها لحرمتها شرعا إذا نمنعه من الحبوة، لا، هاي مختصات نعطيه إياه. إذ لا منافاة بين اختصاصه به بالحبوة وعدم انتفاعه بالفعل لحرمته، كما لو كان غير قارئ بالنسبة إلى المصحف، أمي لا يقرأ، شنو منطي المصحف مثلا، أو غير منتفع بالسيف لزمانة عاهة عند جسدي ما يستطيع أن يمسك السيف وغيرها، كذلك هذا خو مو مانع. لو كان هكذا هذا مانع؟ لا، ليس مانع. قال: نفس الشيء هذا هنا، وإن كان المانع مختلفا في الشرعية وغيرها. الفرق في ثوب الحرير وخاتم الذهب أن المانع شرعي، بينما الزمان المانع من السيف والعمى مثلا المانع من قراءة المصحف خارجية طبيعية. قال: لا فرق، سوى أن المانع هنا شرعي والمانع هنا خارجي، ما يفرق. قال: ولو كان من جنس ما لا تصح الصلاة فيه، كجلد غير المأكول، هكذا كان الثياب، مما لا تصح الصلاة فيه، كمأخوذ من غير مأكول اللحم لا تصح الصلاة به، ووبره وعظمه. قال: فأولى بعدم المنع مع دخوله في العموم، أي أولى بعد دخوله بالحب أوضع. ويجيء على تخصيص الثياب بثياب الصلاة كقول أبي الصلاح: عدم دخول الثياب المتخذة مما لا تصح فيه. يقول: نعم، على قول أبي الصلاح اللي خص الثياب بثياب الصلاة، مر علينا هذا القول، مو مطلق الثياب من الحبوة، قال فقط ثياب الصلاة من الحبوة. إذن هذا خو ثياب الحرير وثياب من غير مأكول اللحم، هذه لا تكون من الحبوة لأنها ليست من ثياب الصلاة. فقال: نعم، هذا إشكالكم يأتي على مثل قول أبي الصلاح اللي خص الحبوة بثياب الصلاة، ثوب الحرير ليس من ثياب الصلاة، ثوب ما اتخذ من غير ما أكل اللحم ليس من ثياب الصلاة. فقال: نعم، هنا لا تدخل هذه الثياب بالحبوة، أما على مبنانا قال لا تدخل في الحبوة للعموم. العموم يقول: فسيفه ومصحفه ثيابه لابنه الأكبر، هذا هو سيفه، هذا مصحفه، حتى لو كان من الذهب أو من الحرير. قال: ويجيء المنع
على تخصيص الثياب بثياب الصلاة كقول أبي الصلاح خص الحبوة بثياب الصلاة فقط. قال يجيء على هذا القول عدم دخول الثياب المتخذة مما لا تصح فيه، ثياب من غير مأكول اللحم لا تصح فيه الصلاة، إذن هذه لا تكون من الحبوة غير داخلة في العنوان. قال وإن جاز لبسها، تلبسها لكن في الصلاة ممنوع. إذن قال وعلى هذا كأنه فغيرها مما لا يصح لبسه مطلقا كالحرير والذهب وأولى بعدم الدخول. إذا ثياب الغير مأكل اللحم اللي فقط في الصلاة ما تلبس هي خرجت من الحبوة لأن لا يصدق عليها ثياب صلاة، فالثياب التي يحرم لبسها مطلقا في الصلاة وغيرها كثوب الحرير وثوب الذهب مثلا هذا خو أولى بالمنع. هذا ما قاله قدس سره، لكن وفق المناط الذي نحن ذكرناه فيما سبق الأقرب هو عدم دخول هذه كلها في الحبوة، سواء كان ما يحرم على استعماله الأب لأنها من الحرير ومن الذهب، لأن قلنا فيما سبق أنه ليس مطلق الملكية مطلق الاقتناء يوجب دخوله في الحبوة. هاي كلمة فسيفه ومصحفه مو إضافة ملكية مو إضافة اقتناء، هكذا نستظهر من روايات الحبوة ومؤيدة بحكمة تشريع الحبوة، إنما نستفيد منها فثيابه فسيفه فمصحفه، يعني من مختصاته التي كان معروفا بها الذي يتميز بها بحيث نعطيها للولد الأكبر حتى يكون يوقى ذكر أبيه إلى آخره، يحفظ كيان أسرته الاجتماعية، فليست مطلق الإضافة. هذا اللي سمى العموم 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 كرر الاستدلال به، لا ما عندنا عموم هنا، يستظهر خصوصية في السيف خصوصية في المصحف، مو كل مصحف كان يقتني ويمتلكه، لا المصحف الذي كان يقرأ به ويضع علامة فيه حيثما يصل وهكذا. الثياب التي كان أيضا من مختصاته، فإذا ليس مطلق الاقتناء ولا مطلق الملكية يوجب الدخول في هذه روايات الحبوة. وهنا هذا الثوب من الحرير والخاتم من الفضة هذا حتى لو لبسه الشارع المقدس ألغى هذا اللبس واعتبره كالعدم، فإذا لا يكون هناك أي اختصاص لهذا الثوب والخاتم به. لذلك علقنا قلنا الأقرب عدم دخول ما يحرم استعماله على الأب كالثوب من الحرير والخاتم من الذهب في الحبوة، لأن هذا النحو من الاقتناء لا يوجب الإضافة الظاهرة من النصوص الموجبة للاختصاص والمعروفية به، هاي مو مطلق الإضافة. فسيفه ليس فيها عموم، كل ما ينسب إليه لأنه متملك ومقتني وتحت يده لا ليس فيها هذا العموم، وإنما ظاهر في شيء من الاختصاص والملازمة، وهذه غير ظاهرة في بعد أن ألغاها الشارع. الشارع ألغى حتى لو استعمل هذا الثوب الحرير عصيانا ألغى هذا الاستعمال واعتبره كالعدم، إذ لا تكفي مطلق الملكية. هذا الفرع الثامن. الفرع تاسع قال قدس سره لو كان الأب لا يحسن القراءة وله مصحف فهذا المصحف يعتبر مصحف يدخل في الحبوة. قال ففي استحقاق الولد مصحفه احتمالان، من صدق اسم المصحف المنسوب إليه، خو افترض ما يقربي بس خو يسمى هذا مصحفه، فإذا يكون مشمولا بالروايات التي تقول فمصحف أبيه للولد الأكبر. قال من صدق اسم المصحف المنسوب إليه وانتفاء الغاية التي يظهر من النص اعتباره، ممكن أن ما يدخل في الحبوة لأن قال وانتفاء الغاية التي يظهر من النص اعتباره، كأنه ميل إلى ما ذكرناه من المناط أنه لا نفهم من النصوص مطلق النسبة مطلق الإضافة حتى إضافة الملكية وإضافة الحيازة، لا كن فد إضافة تدل على الاختصار، لكنه قال وفق مبانيه المتقدمة قال والأقوى الأول أنه هذا يعتبر من الحضوة. لماذا؟ قال للعموم. هذا حتى لو كان أمي ما يقرأ وعنده مصحف خو يسمى مصحفه، فإذا مشمول بعموم الرواية تقول فمصحفه. قال للعموم وأولى بالدخول لو كان حافظا يستغني عنه لذلك، ما يقرأ مو لأنه أمي، هو يقرأ لكن حافظ للقرآن ما ينظر في هذا المصحف، وإن كان طبعا حتى الحافظ يستحب له النظر في المصحف الشريف عبادة حتى لو كان حافظ. وأولى بالدخول لو كان حافظا يستغني عنه لذلك أو أعمى. قال ومثله ما لو كان له سيف وهو مقعد أو مقطوع اليدين لا ينتفع به، مثل الأم الذي عنده مصحف، لكن مع ذلك قال كل هذه داخلة في الحبوة. لماذا؟ للعموم، لأنه يصدق عليها أنها سيفه مصحفه إلى آخره. أقول في التعليق، طبعا هم راح يبتني على نفس تقريبا التعليقات السابقة، لكن هنا نشير إلى تفصيل أنه إذا كانت نكتة إضافة المصحف إليه إلى الأب هي القراءة فيه، فطبعا يرجع المناط الذي قلناه سابقا، لكن لا، هنا نريد أن نوسع. المصحف قد اختصاصه بالأب لا يكون لأجل أنه يقرأ فيه، لا، نفس اتخاذ المصحف للتبرك هذا يكفي أن يسمى مصحفه ويكون من مختصاته، نفس اتخاذ المصحف لكي يتبرك ويحصل الأجر بالنظر إليه هذا يوجب اختصاصه. ما منحصر الغرض من اقتناء القرآن المصحف ليس فقط منحصر بالقراءة فيه، يمكن أي غرض من هذه الأغراض يحقق الاختصاص الذي ذكرناه. فلذلك شققنا في التعليق، قلنا بناء على أن نكتة إضافة المصحف إليه هي القراءة فيه، والسيف نكتة إضافة السيف القدرة على القتال به، فإن الأقرب عدم الدخول لعدم تحقق المناط اللي ذكرناه سابقا وكررناه، وقلنا أنه ليست مطلق الإضافة، مطلق الملكية، مطلق الاقتناء، هاي تدخل في عموم الآية الروايات، لا، الرواية لما تقول فسيفه يعني السيف المختص به الذي يعرف به إلى آخره. فإذا كان المصحف إذا الغرض من القراءة فقط هو هنا إذن المناط ما متحقق، هذا ما يقرأ به. ومطلق النسبة المبنية على الملكية والاقتناء لا تغني، قلنا فلا يدخل في العموم، هذا مو عموم وإطلاق مفتوح. فسيفه ومصحفه، لا، فسيفه المختص به المتعلق به غرضه. ولا أقل من الشك، إذا شككنا هل هذا المصحف الذي لم يكن يقرأ فيه يدخل في الحبو لولا، ولا أقل من الشك، وحينئذ تأتي كبرى لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نحن نعم الروايات تقول الحبوة للولد الأكبر، لكن نشك في دخول مثل هذا المصحف في الحبو إذا لم يكن يقرأ فيه، مضافا إلى أن الأصل عدمه، حينما نشك في الأصل عدم دخوله في الحبوة لأن حكم الحبوة على خلاف القواعد. هذا إذن بناء على أن الإضافة المطلوبة في المصحف فمصحفه هي لغرض القراءة، لا يمكن أن نوسعها، لكن الإضافة يمكن أن تصح بغير ذلك، كما لو اتخذ المصحف للتبرك هذا يكفي في تحقق الاختصاص به ولا للقراءة، أو لتحصيل الأجر بالنظر إليه كما ورد في الأحاديث الشريفة هذا أيضا يكفي في تحقق الاختصاص، فيدخل حينئذ في الحبوة. وكذا السيف مو إلا للقتال به، يمكن اتخاذ السيف للتجمل والتزين، يمكن لإظهار الرجولة مثلا، يمكن لمجارات الأقران، فإذا ما منحصر السيف في القتال حتى يقول إذا كان غير قادر لا يدخل في الحبوة، لا لا، أي غرض يوجب اختصاصه به هذا. فيمكن السيف للتزين، أكو يلبسون التزين لإظهار رجوله لكي يساوي أقرانه، لما كل واحد يكون واضع سيف ويضع سيف مثلهم، لا بس هاي كلها أغراض تحقق الاختصاص. فليش نحصر المصحف بالقراءة ونحصر السيف بالقتال وإلى آخره؟ فإذن إذا أي غرض من هذه الأغراض متحقق في السيف، في المصحف، في الخاتم، هذا يكفي ويدخل في الحبوة. والأمر أوضح فيما لو كان مما انتفع به في زمان ثم عرض المانع. قد تكون هكذا الحالة، هو كان له نظر ويقرأ في المصحف، لكنه بعدين ابتلي بعاهة قام ما يقدر يقرأ بالمصحف، فتوفي الأب وهو لا يستطيع القراءة في المصحف. هاي لا أخو، بعد أوضح أنه تدخل في الحبوة لأنه كان يقرأ فيه في زمان ما، فإذن أصبح فيه اقتضاء الدخول في الحبوة ولم يثبت المزيل عن ذلك. إذن والأمر أوضح فيما لو كان الأب مما انتفع به في زمان، في زمان كان قادر على حمل السيف والقتال به وكان يقرأ في هذا المصحف، ثم عرض المانع فلا يبعد دخوله في الحبوة لصدق الاسم عليه في ذلك الحين، فنستصحبه وعدم حصول المزيل. نشك في حصول المزيل، هل بعد أن أصيب بالعمى زال اسم الحبوة عنه أم لا؟ نشك في حصول المزيل. وإن كان طبعا هنا إطلاق الحبوة، كل نذكر بأن إطلاق الحبوة تقديري هنا. الحبوة متى تطلق على هذه الأمور؟ حين الوفاة، حين الوفاة تطلق الحبوة أنه هذا حبوة. أما في حياة الأب ماكو كلام عن الحبوة، الأب هو مالك وهي موجودة. فلما تقول على هذا، رد عليه فلما تقول على أنه هذا ما دام صدق في زمان أنه حبوة فنستصحبه، ماكو كلام عن الحبوة في حياته. الحبوة حين وفاة، وحين وفاة لم يكن قادرا على القراءة في هذا المصحف. هذا يمكن أن يكون تأمل نضيفه هنا. المسألة العاشرة، قال قدس سره: لو لم يكن له سيف متخذ للقنية أو مصحف أو خاتم، لكن عنده شيء منها بنية التجارة ومات، اتخذ سيفا لكن كان ينتظر أن يصعد سعره ويبيع ويستربح به مثلا، أو اتخذ خاتما كذلك، فهذا أيضا يدخل في الحبوة أم لا يدخل في الحبوة؟ لاحظ التمسك في العموم إلى أين سيؤدي، هذا كله من نتائج تمسك بالعموم. وإلا إذا كان معد للتجارة كيف يدخل في الحبوة؟ لكن ما دام تمسكنا بالعموم فهذه تترتب هذه الآثار، لأنه حتى لو معد هذا للاستربع خو يصدق عليه سيف، ولو لا يصدق عليه سيف، وإذن يدخل في الحبوة. تعدنا إذن عن جوهر الحكم بالحبوة. لو لم يكن له سيف متخذ للقنية أو مصحف للقراءة أقول أو خاتم لكي يتختم به، لا مو لهذه، لكن عنده شيء منها بنية التجارة اتخذها حتى يصعد سعره ويبيع يربح به، ومات وهو في ملكه، مات وهذا السيف والمصحف في ملكه، اللي ما اتخذ للقنية ولا لللبس، اتخذ للتجارة. قال: ففي دخوله في الحبوة نظرون وترددون. لاحظ يعني يعطي احتمال أن يدخل هذا المعد للتجارة في الحبوة من صدق اسمه ونسبته إليه بالملك. خلاص هو مالته هذا المحبس لولا، مالته هذا السيف لولا، خلاص إذن يصدق عليه سيفه خاتمه مصحفه، فيدخل إذن في عموم إطلاق الروايات. قال: فيدخل في العموم لصدق الاسم. هذا وجه إذن دخوله في الحبوة. ولما تقدم من عدم، هذا إضافة، وجه ثاني: ولما تقدم من عدم اشتراط انتفاعه به فضلا عن اعتبار القنية. قال تقدم تمسكنا بالعموم، لا اشترطنا استعماله ولا اشترطنا أن يكون مقتنيا له ولا اشترطنا، فإذا هذا حتى لو معد بالتجارة، إحنا ما اشترطنا أن يكون من مقتنياته أو أن يكون مما استعمله، ما اشترطنا هذا. هذا وجه ثاني. زين، قالوا فإذا وجهان لدخول هذا، رغم يقول السيف متخذ للاسترباع، ما أخذ مو للاقتناء أبدا، وإنما لكي بلك يرتفع سعره ويبيعه. قال ممكن أن يدخل في الحرب ولوجهين. الأول أنه مشمول بالعمر، فسيفه خو هذا سيفه مالك له. والوجه الثاني أننا في الفروع السابقة لم نشترط أن يكون قد استعمله وانتفع به واقتناه، فلماذا إذن تخرجون المعد للتجارة؟ قال ومن وجه عدم دخوله في الحبوة، وجه التردد. قال ومن كون المتبادر ما أضيف إليه بالقنية عرفان، مو مطلق سيفه بأي نحو من أنحاء التملك يدخل في الحبوة، لا لا، كون أكو خصوصية أنه اقتناه لنفسه، هذا ومن وجه عدم دخولها في الحبوة. قال ومن كون المتبادر ما أضيف إليه بالقنية عرفا. قال إذن ما زال متردد لم يحسم أمره، يعني بها باب جواب أن يكون هذا المعد للتجارة في الحبوة، وهي من ضريبة الأخذ بالعموم على كل، ولا الوجه الثاني هو الصحيح اللي قال ومن كون المتبادر ما أضيف إليه بالقنية عرفا، كن يوجد شيء من اختصاصه به من نسبته إليه من التصاق به حسب ما عبرنا، هذا هو الصحيح الوجه الثاني، فلا تدخل في الحبو. قال هذا بالنسبة للثلاثة غير الثياب، مثل الخاتم والمصحف والسيف. قال أما الثياب المتخذة للتجارة فلا تدخل في الحبوة قطعا. لماذا؟ لأن الحديث قال ثياب جلده، وهي ما دام متخذة للتجارة ليست من ثياب جلده، والإمام قال كسوته، وهذه المعدة للتجارة ليست من كسوته، فقال هذا الكلام القلناه هذا في السيف وفي المصحف وفي الخاتم، أنه حتى لو كان معد للتجارة هذا يكفي في دخوله في الحرب، أما الثياب لا. قال أما الثياب المتخذة للتجارة فلا تدخل قطعان، لأنها لا تعد ثياب بدنه ولا كسوته. قال وكذا الإشكال لو كان عنده شيء للقنية وشيء للتجارة في الثلاثة الأولى بالنسبة إلى صدق التعدد وعدمه، تقدمت فروع أن لو كان عنده أفراد متعددة من الحبو، أفراد متعددة من المصحف، أفراد متعددة من الخاتم، فحينئذ كلها يحبى بها بعضها، هذا الخلاف المتقدم. قال فهنا نسأل أنه هذا لو كان عنده سيف للتجارة والاسترباع وسيف للقنية، فهذا يعتبر عند أفراد متعددة من السيف لولا؟ قال نفس الإشكال يأتي. قال وكذا الإشكال لو كان عنده شيء للقنية، عند سيف للقنية وشيء للتجارة متخذة متملكة لكن لكي يستربح به، بأي لحاظ؟ قال بالنسبة إلى صدق التعدد وعدمه، فهل يعتبر هذا عند متعدد أفراد متعددة من السيف؟ ونطبق الأحكام السابقة اللي قلنا أن المتعدد ما له بعضهم إلا أن كلها نعطيها حبو، وهو اختار لا واحد، وهذا اللي قوينا. قال ويقوى هنا ترجيح ذي القنية، لا الرجح فقط هذا اللي اتخذ للقنية، كأنه خرج من التردد الذي كان عنده. قال لغلبة نسبته إليه، وهو قد جعل المناط غلبة النسبة إليه، وهو مرجح كما سبق، هو هذا كان مبنى أنه إذا عند عدة أفراد من جنس واحد يحبل الولد الأكبر بواحد منها، كيف نعين هذا الواحد ما غلبت نسبته إليه؟ فهنا إذا عنده سيفان، سيف للقنية وسيف للاسترباع، فليغلب نسبته إليه وسيف القنية. لكن التعليق هو هذا، هذه من النقوض نعتبرها، هذه من النقوض على تمسكه بالعموم، أنه لاحظ إلى أين أوصلنا التمسك بالعموم، صرنا حتى المعد للتجارة أيضا ندخله بالحبوة. وهذا كما ترى بعيد عن ظاهر روايات الحبوة. الحبوة إنما هي مختصات أبيه، لا مطلق ما يتملك أبوه. فهذه كيف تشملها؟ بس لاحظ هذا التمسك بالعموم لأين أوصلنا. ففي الحقيقة هذا الفرع يعتبر من النقوض على تمسكه بالعموم. أقول هذه من النقوض على تمسكه المتكرر بالعموم، فإن دخول ما أعد للتجارة في الحبوة خلاف الظاهر أكيدا، ولا يوجب وجوده تعددا. هذا آخر فرع ذكره. قال ولا يوجب وجوده تعددا في أفراد جنس الحبوة. لا، ماكو متعدد، عنده سيف واحد وهو هذا المختص به، السيف المعد للتجارة لا يدخل فيها. الفرع الحادي عشر قال قدس سره: لو قلنا بدخول الكتب في الحبوة، نحن قلنا أن الداخل في الحبوة الأربعة، وهي المصحف، الخاتم، السيف، الثياب. لكن على القول، افترض الشيخ الصدوق قال الحبوة تشمل الكتب والراحلة والسلاح، على قول ابن الجنيد قال بدخول السلاح، على هاي الأقوال قال: لو قلنا بدخول الكتب كان القول فيها كالثياب. أيضا نشيل المتعدد الكتب، المكتبة كلها نعطيها إلى الولد الأكبر، لأن وردت بصيغة الجمع كتبه لولده الأكبر. فكيف أن مثل ما قلنا في الثياب، قلنا ما دام ورد اللفظ متعدد فإذا نعطي كل الثياب، كذلك الكتب ما دام لفظ متعدد ورد نعطي كل الكتب. قال: كان القول فيها كالثياب لورودها بصيغة الجمع، ويتناول عنوان الكتب ما أعده منها للقنية من سائر كتب العلم، وإن لم يكن عالما بما اشتملت عليه، لم يشترط القراءة. حتى الأمي إذا عنده مصحف يدخل في الحبوة، فهنا كذلك. لكن إذا كان غير قادر على القراءة. قال: ويشكل هنا لو كان أميا لا ينتفع بها، أو كان يتخذها للتجارة. لماذا هذا التردد؟ قال: من العموم وكونه خلاف المتبادر من كتبه. ها وجه التردد، هاي عموم سيفه، مصحفه، كتبه، خذ أن يصدق عليها أنها كتبه حتى ذا ما قراها، أو كان يتخذها للتجارة من العموم. هذا وجه دخوله في الحبوة. وكونه خلاف المتبادر من كتبه، المتبادر شوف عنده وجدان يقول له أنه هذا العموم فيه كلامه. هذين العناوين المذكورة في الحبوة لها خصوصيات، شوف هذا يظهر وجدانه بين كلماته. قال: وكونه خلاف المتبادر من كتبه، مو كل كتب مملوكة لديه ومنسوبة إليه، لا. أما لو كان أعمى ابتداء أو بعد الانتفاع بها، ويمكنه الانتفاع بها ولو بواسطة، فلا إشكال في دخوله. هذا في الكتب. قال: أما السلاح، على قول ابن الجنيد السلاح يدخل في الحبوة، فإنه اسم جنس يصدق على الواحد والمتعدد، فيمكن أن يلحق بما ورد واحدا ومجموعا لو قيل به. على القول بأن المتعدد كلها نعطيها أي السلاح قابل، لأن يشمل الواحد ويشمل المتعدد، ولعل الثاني أوجه، نعطيه كل ما يصدق عليه السلاح، إذا كان عنده رمح وسيف وسهام كلها سلاح. قال: والمراد به السلاح ما يتخذ من الحديد آلة للحرب ليقاتل به، كالسيف والرمح والسهم، ويتبعه في الدخول في الحبوة ما يتوقف عليه من غيره، كخشب الرمح والساهم والقوس على الظاهر. أيضا هذه لما يقول فسيفه، هاي تلحق به، ولما يقول سلاحه، وهذا هو يصدق عليه السلاح، مو فقط نصل الرمح يسمى سلاح، لوخ ذراعه من الخشب أيضا، وهكذا لدلالة العرف عليه، مع احتماله اختصاصه بما تضمنه تعريفه. ممكن يحتمل أن نعطيه فقط نصل الرمح، لأن هذا هو الذي يسمى سلاحا، أما الذراع من الخشب لا يسمى سلاحا، هكذا احتمل. مع احتماله اختصاصه بما تضمنه تعريفه لتصريح أهل اللغة به، فيقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين. والتعليق هو عرف النقاش في كلامه مما تقدم من حيث المناط في الدخول وعدمه إلى آخره، ولا حاجة للدخول في مزيد من التفاصيل، مضافا إلى الشك أصلا. يعني ولو قال لو قلنا بدخول الكتب، ونحن لم نقل بدخول الكتب، إما لشذوذها، لماذا لا تدخل وهي وردت في الرواية، لكن لم ندخلها للكتب ولا السلاح، إما لشذوذها لم يعمل بها أحد عدا ابن الجنيد، أو لإجمالها ذكرنا ذلك، لأن يمكن أن يراد بالكتب هنا الكتب السماوية باعتبار أن المورث الأب قد يكون مسلما فذكرت المصحف، وقد يكون كافرا فله كتبه السماوية، فإذن هنا يراد بالكتب والكتب السماوية لا مطلق الكتب العلمية، فإذن يوجد إجمال في كلمة الكتب، ومع الإجمال وحكم الحب وخلاف الأصل فلا تدخل للشك في دخول. كذلك السلاح، السلاح ورد في بعض الروايات لكن ورد معطوفا بأو، وهي تدل على الترديد، ولعل الترديد من الراوي، فيمكن أن يراد بالسلاح السيف، تعبير آخر عن السيف، فإذا مو فقط الشذوذ مانع من دخول هذه العناوين في العبوة، لا الإجمال أيضا مانع من دخولها. ثم الكلام إن شاء الله تعالى في الفرع السادس من فروع الحبوة، وهو يكون في شروط تحقق الحبوة، شروط الإحباط، شروط منح الحبوة، توجد شروط. أولا في كلمات الأصحاب بغض النظر عن قبوله، أولا أنه هل له الوارث تركة غير هذه الحبوة؟ قسم قالوا إذا ما عنده تركة فقط الحبوة لا حبوة. شرط آخر عدم وجود دين مستغرق للتركة. شروط أخرى تأتي في الفرع السادس إن شاء الله، لكن بعد تعطيل شهر رمضان بإذن الله تعالى والحمد لله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في ضيوفه في هذا الشهر الكريم، وأن يحسن ضيافتنا إن شاء الله، ويجعلنا من أهل رضاه وطاعته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.